جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
العمل في ألمانيا بالنسبة للاجئ، يعني كما عبر أحد اللاجئين في أحد التحقيقات الصحفية التي أجريت حول هذا الشأن، شبه العمل في ألمانيا مثل قرة الصوان. هناك مجازر، هناك نازحين، هناك 200,000 نازح الآن على الحدود الأردنية، ممنوع عليهم أن يدخلوا إلى الأردن ولا يستطيعون العودة إلى 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 بيوتهم نتيجة القصف الهمجي من قبل روسيا ومن قبل النظام وحلفائهم. إيه صحيح، الحق يعني هو يعني بتصور الخطاب هذا اللي يعني هذا خطاب العجز أو النواح أو هيك شيء اللي هلا طلع منه، ما عاد في أنا إمتى أتغير موقفي وإمتى أتغير مش موقفي، إحساسي بما يجري في سوريا من بدء لما دخلت روسيا 2015، يعني لما فاتت روسيا مشان تحسم المواضيع. انا بالنسبه لي قلت خلص انحسم الموضوع، يعني فساعتها ما بقى عندي صارت امالي بمحلات تانية، يعني صار امالي بانه هيك امال بعيده، يعني صارت كثير بعيده. قبل ما يدخل الروس كان في ما زال عندي امل قوي كثير، وكنت حتى اني اتهم بالتفاؤل الساذج يعني او ما شابه ذلك بما بشأن وضع الثورة بسوريا وتطوراتها وإلى آخره. أنا من ساعة تدخل الروس ما عاد في عندي غير أمل بعيد. كيف يعني؟ إنه مثلا الثورة الفرنسية قامت وبعد 100 سنة حتى حق نتائجها، صارت أملي من هذا النوع، يعني إنه لا إنه الثورة السورية لابد ما تحقق اللي بدها إياه، ولكن يعني ولكن يلزمنا وقت طويل 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 جدا. يعني
مساء الخير رفقاتنا السورياليين اللي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا أونلاين مباشر أو من على تطبيق سوريالي على الموبايل. منبتدي حلقتنا مثل كل أسبوع بآخر مستجدات ملف اللجوء على الساحة الدولية، وبعدها مننتقل لنسمع اللقاء مع ضيفنا الكاتب والشاعر السوري خضر الآغا. الدويتشي فيلي، في وقت عم تتباين فيه أعداد الوفيات بين دول وأخرى حسب الدقة والموثوقية، بتلجأ المنظمة الهولندية United for Intercultural Action لمختلف المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية يلي إلى مصداقية مثل خفر السواحل لجمع بياناتها. وبتقول المنظمة إنه عدد مصادر معلوماتها 550 ب 48 دولة، ففي 1993 سجل وفاة 61 شخص، بينما بلغ العدد بعام 2017 4000 شخص. وبيرجع السبب إلى أنه بالتسعينيات كان في عدد كبير من اللاجئين عم ينحدر من يوغوسلافيا السابقة، في حين أنه بحلول عام 2000 ارتفع عدد الوفيات من المهاجرين الأفارقة الفارين من النظم الاستبدادية خلال محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا. وفي منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة ارتفع عدد اللاجئين من العراق وسيراليون والسودان وأريتريا وسوريا. مكان الوفاة بيخبرنا ببعض جوانب قصة الموت الصادمة. قبل 2014 حدثت معظم حالات الوفاة العنيفة على التراب الأوروبي، لكن بعد هالتاريخ جرت معظم هي الحالات في أفريقيا، وبيرجع هالشيء إلى استثمار أوروبا ملياري يورو للحلول دون وصول المهاجرين إلى شمال المتوسط. وهنا سجلت صحيفة غارديان البريطانية أن الصحراء الكبرى قد تكون ربما أكثر قتلاً من البحر. أعلنت الحكومة الألمانية أنه ما يزيد على 1000 إسلامي سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية من أجل الانضمام لجماعات إرهابية هناك. وكان في إشارات على أنه نحو 170 إسلامي مشتبه فيهم منحدرين من ألمانيا لقوا حتف خلال أعمال قتال أو في ظروف أخرى في سوريا والعراق. وكان في تحليل أجرته أجهزة الأمن الألمانية بخريف 2016 أظهر أنه 35% من الإسلاميين يلي غادروا ألمانيا ما بيحملوا سوى الجنسية الألمانية، و27% منهم عندهم جنسية مزدوجة، وأنه أكبر مجموعة من الأجانب غادرت ألمانيا إلى مناطق حرب كانت من الأتراك. أدت التسوية اللي توصلت إلها المستشارة الألمانية ميركل بشأن المهاجرين لإنقاذ حكومتها إلى عودة الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، وبنص الاتفاق الجديد اللي توصلت له ميركل على تشديد الرقابة على الحدود وإقامة مراكز عبور للمهاجرين عند الحدود النمساوية. عم يمر السوري اللاجئ بمرحلة صعبة من محاولة اندماج واستقرار وإيجاد حلول بتساعده على تجاوز العقبات يلي بتواجهه، بالإضافة لمرحلة محاولة اتخاذ موقف وإجراءات بتساعد أهله بسوريا. والمثقف السوري يلي كان يتهم بأنه منفصل عن الواقع السوري وما يجري على الأرض قبل الثورة، اليوم كمان هو صار لاجئ. حنتصل هلأ بالأديب والصحفي السوري خضر الآغا لنعرف موقف المثقف وشو عم بيقدر يقدم لأهله بالداخل السوري، وبالذات اليوم لما يجري في درعا، وهل هو قادر ياخد دوره في المجتمع ليكون حامل الشعلة يلي بتضوي طريق المجتمعات. مساء الخير خضر.
اهلا اهلا رايفة، سلامات
خضر. قديه صار لك بالمانيا؟
صار لي شيء 2014، 4 سنوات.
كيف كان لجوءك ككاتب وكأديب وكمفكر؟
الحقيقه انا جيت على المانيا بدعوه من مؤسسه اسمها مؤسسه هيرش بول. هيدي مؤسسه بتعنى بما تسميه هي الكتاب والفنانين في البلدان التي يحتمل أن يكون فيها اضطهاد أو التي يكون فيها اضطهاد. فضمن هيدا السياق تم دعوتي وجيت على ألمانيا بهذه الطريقة، يعني ما جيت بمعنى عبر البحر وهيدي الرحلة الكارثية اللي تعرض لها السوريين. فأنا بهالمعنى هذا كان حظي بهالجانب هذا يعني أحسن من كثير من السوريين اللي اجوا بالطرق اللي صارت معروفه عبر البحر وعبر الغابات وعبر الاشجار وعبر عبر الصحراء. يعني
خضر، طلعت من سوريا انت مباشره ولا من دوله عربيه؟
سوريا، لبنان، المانيا.
اليوم كلاجئ انت واساسا كاديب وشاعر عم تلاقي صعوبه بانك تاخذ موقف تجاه ما يجري في سوريا وانت بدوله اوروبيه؟
صعوبه لا طبعا، بس صعوبة ماذا؟ ما بعرف شو تقصد بكلمة صعوبة، إنه ممكن يكون في جهات ما ضاغطة بهذا الشأن يعني؟
تماما.
لا لا طبعا، لا أكيد قطعا لا. بعتقد المسألة هي ما بعرف كأنه بتنطبق ربما في بعض البلدان العربية، ممكن يعاني بعض الناس اللي هنيك من هذا الشيء نتيجة حسب مواقف من النظام ومن الثورة وما يجري في سوريا. بس في خارج الدول العربية بتصور هالحكي هذا منه موجود، على الأقل في أوروبا يعني وفي ألمانيا حصريا. أنا لا أقبل بأي شكل من الأشكال إلا أن أعبر عن رأيي كما هو بكافة تجلياته، تطرفه، باعتداله، بكل شيء.
طب هل تجد أنه التعبير عن الموقف بيكفي اليوم؟
اليوم يعني حقيقة لم يعد يكفي أي شيء، يعني لم يعد يكفي أي شيء، ولم يعد في لم يعد هناك نتائج لأي شيء يقوم به السوري يعني في أي مكان، على مستوى ما يجري في البلد وعلى مستوى التأثير في ما يجري في البلد. الآن السوري في الخارج يعني أعتقد لا يستطيع أن يفعل سوى أن يبقي القضية، وهذه مسألة مهمة طبعا، سوى أن يبقي القضية السورية في المقدمة وأن تكون هي المحرك الأساسي لحياته وعلاقاته ونظرته إلى المستقبل وغير ذلك.
شو اللي بينقص السوريين اللاجئين بدول أوروبا ليقدروا يكونوا يشكلوا حراك حقيقي لمساعدة السوريين في داخل سوريا؟
هلأ السوريين اللاجئين في شغلة لازم نعرفها ونحطها بذهننا بشكل حقيقي وليس مجرد أقاويل. يعني إلى الآن السوري غالبا، لا أقول كل السوريين، ولكن في الغالب ما زال السوري يحاول أن يستقر، لم يستطع الوقوف على أرض صلبة تهيئ له أو عبرها يستطيع أن يفكر حقيقة، أو يقوم، ليس يفكر فقط بل يقوم بحقيقة بأشياء ممكن أن تكون مؤثرة بالشأن السوري. يعني اللاجئ الآن في ألمانيا مثلا، وعلى تقريبا مدار الساعة الإعلام الألماني وكأنه لا يوجد شيء في ألمانيا، لا سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي سوى اللاجئ. فهناك دائما حديث في الإعلام الألماني عن اللاجئين اللاجئين اللاجئين. هذا الأمر يعني أن هناك وقت فعلا كبير يصرفه اللاجئ السوري بالتفكير في وضع اللاجئ السوري في ألمانيا حسب الإعلام الألماني، حتى لو كان هناك الكثير من الألمان وكثير من المنظمات المدنية الألمانية والكثير من السياسيين والأحزاب الألمانية هي مع اللاجئ، ولكن هذا الاستنزاف اليومي لقضية اللاجئ تجعل السوري فعلا يشعر كأنه مهدد بأي لحظة، مهدد بأي شيء. لذلك وهذا الأمر أعتقد يعني بعلى نحو ما يؤثر على وضع اللاجئ وإمكانية قيامه بأعمال ما من شأنها أن تفيد بطريقة ما السوريين، أو أنها تؤثر إيجابا أو أنها تؤثر بشكل ما في الوضع السوري.
قبل ما تابع معك الحديث عن موضوع الشأن السوري، بما أنك ذكرت موضوع الاستقرار، هل قدرت تحصل نوع من الاستقرار هنا أو تلاقي عمل بألمانيا بصفتك كأديب وكاتب ومفكر؟
يعني في يعني مع جهات أو مع لا مع جهات ألمانية؟ لا، أنا ما زلت أكتب في الصحافة العربية. العمل في ألمانيا بالنسبة للاجئ، يعني كما عبر أحد اللاجئين في أحد التحقيقات الصحفية التي أجريت حول هذا الشأن، شبه العمل في ألمانيا مثل قرط الصوان، يعني ليست الأبواب ليست مفتوحة لعمل اللاجئ بالشكل الذي نتخيلها أو بالشكل الذي كنا نعرفها سابقا قبل أن نأتي إلى أوروبا. ندخل في سوق العمل الأوروبي أو الألماني، يعني باعتباري هنا في ألمانيا شبه موسط، إلا في بعض الأعمال، يعني إلا في بعض الأعمال، الأعمال اليدوية، الأعمال الصعبة، هذه ربما يستطيع أن يعمل بها اللاجئ السوري.
طيب أنت اليوم مثلا صار لك تقريبا 4 سنوات بألمانيا، شو فرص العمل اللي ممكن تكون مطروحة لإلك لتقدر تشعر بالثبات؟
بالنسبة لي أنا العمل اللي مضيت حياتي عم اشتغله هو العمل الكتابي، يعني والعمل الكتابي والصحافي، يعني هذا ما أستطيعه. في ألمانيا العمل طبعا العمل الصحافي يتطلب لغة تشبه لغة الألمان، يعني اللغة الألمانية أن تكون مساوية للغة الألماني، وهذا الشيء لا أعتقد أنه يتوفر، يعني أو يحتاج إلى سنوات ربما أكثر لكي يتوفر جزء منه. هذا من جهة. من جهة أخرى العمل في الإعلام الألماني أيضا عمل هو صعب حتى للألمان أنفسهم، يعني هناك الكثير من الصحفيين أو من الكتاب الألمان يكتبون وفق ما يسمى في سوريا على القطعة، يعني أنه بتكتب مقال تأخذ أجر. أما فإذا الألمان يجدون هذه الصعوبة في العمل في الإعلام الألماني كوظيفة، يعني وهذه بالنسبة للاجئ ستكون يعني حلم يمكن أن يتحقق ولكن بعيد المنال.
بظن معاناتك هي معاناة كتير من المثقفين والكتاب مو بس بألمانيا، يعني عندي كتير أصدقاء ومعارف عم يلاقوا صعوبة كتير بإيجاد عمل، خصوصا أنه هن باختصاص الصحافة أو الكتابة أو حتى المجال الفني. يعني
نعم صحيح.
برأيك شو المخرج لهذا الوضع، يعني بالعامي خلينا نحكي يعني وآخرته؟
أنا أعتقد بشكل كبير يعني أن وضع اللاجئ السوري في ألمانيا أو في أي مكان مرتبط بالوضع السوري، وحيث أنه لا حل أو حتى الآن يعني لم يكن هناك حل لما يجري في سوريا، فأعتقد أن هذا بالتأكيد يعني ينعكس على قضية اللاجئ أو على مشاكل اللاجئ خارج سوريا. الحل يعني يبدأ في سوريا، لأن هناك كثير من الأفكار التي أحضرها كمناقشات، يعني أحضرها بشكل شخصي أو أقرأ عنها أو أتفاعل معها بطريقة ما، النقاشات بين اللاجئ وبين البلد، بين مواطن من البلد المضيف، دائما اللاجئ يقول دائما يعني هذه الفكرة، يعني هذه الفكرة موجودة بشكل قوي بذهن اللاجئ، هو انه طلعوه يعني الشيء طلعوا الأسد والميليشيات المتحالفة معه برا سوريا ونحن بنرجع، يعني دائما مرتبطة بما يحدث في سوريا بشكل يعني بشكل حقيقي. إضافة لأن إضافة لمسألة أيضا في هذا السياق وهي تتعلق بالسؤال السابق، هي إنه عدم استقرار اللاجئ إلى هذه اللحظة، ورغم بعضهم صار لهم أو أقل واحد صار له سنتين أو ثلاثة، أيضا ناتج عن عدم استقرار الوضع في سوريا، ليس فقط أنه يعني بمعنى الاستقرار في أوروبا بمعنى أنه لازم يعني يأمن شغل أو يأمن بيت أو يأمن حياة ما، مرتبطة أيضا في الوضع بسوريا من حيث أنا مثلا هنا ولكن أهلي في سوريا. اللاجئون غالبا في الدول الأوروبية أو في خارج سوريا غالبا أهلهم في سوريا، فهناك انشغال دائما بهذه بأهلهم، يعني هم مشغولون بأهلهم بشكل كبير، هذا أيضا يمنعهم من التقدم خطوات ما في بلدان اللجوء. لذلك الوضع برمته والحل برمته لوضع اللاجئ هو ينطلق من الحل في بلد في سوريا بالنسبة للاجئ السوري.
لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المصري وقفي يا ريح، لا تقولوا للضوء ليش بس ولو استنيت شوي لا تغير الجو، لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح، لا تقولوا للضوء ليش بس ولو استنيت شوي لا تغير الجو، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة.
انتو عهوى راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر معي أنا رئيف.
رجعنا لكم أصدقائنا لنتابع حلقتنا مع ضيفنا الصحفي والأديب السوري خضر الآغا.
ما هو دورنا كلاجئين بإيجاد حل لنقدر نساعد أهلنا بسوريا؟ أنت شايف اليوم كمثال قضية درعا وما يتعرض له الأهلنا بحوران من تهجير ومن قتل ومن مجازر ومن محاصرة ومن خوف، ويعني بين قوسين نحن هذا الشيء مو اليوم أول، يعني درعا وحوران أو جنوب السوري ما له أول مشهد بالمقتل السورية، يعني فمن فترة قريبة كنا عم نحكي بموضوع الغوطة وحصارة وقتل وتهجير أهلها وقبلها يعني كانوا عم يمشوا بالدور. الحل إلى متى؟ شو دورنا؟ يعني هاي الأسئلة بتضل بتدور براس كل واحد فينا، إنه حاسين بالعجز وما بنعرف شو بدنا نعمل. فبرأيك أنت يعني من موقعك كأديب وشاعر ومثقف، شو ممكن يكون الدور اللي نقدر نمارسه؟
يعني الدور الأكثر أو العملي أكثر بالنسبة لنا كلاجئين هو إنه نعمل على إبقاء القضية السورية في الواجهة وإبقاء القضية السورية موجودة داخلنا بشكل حقيقي، يعني ما نوصل لمرحلة إنه ما عاد يطلع بإيدنا شيء فبالتالي إنه خلص قضاء الله وقدره بدنا نستسلم له ما عاد فينا نعمل شيء حقيقة، حتى لو ما استطعنا نعمل شيء بس إنه ونخليها بالواجهة علينا أن نبقى هذه القضية حاضرة ومتوهجة. أقول إنه العقل حتى العقل الأوروبي الذي أتهمه بأنه عقل كسول ولا يعني ولم يعد يهمه ما يجري خارج حدود بلده، علينا أن نبقي القضية السورية أمامه يعني على الطاولة وفي الباصات وفي وسائل النقل، دائما علينا أن نبقي هذه القضية السورية موجودة وأن نقول إن في سوريا هناك مجازر يرتكبها روسيا، يرتكبها النظام، يرتكبها الميليشيات المتحالفة معه. هناك مجازر، هناك نازحين، هناك 200,000 نازح الآن على الحدود الأردنية، ممنوع عليهم أن يدخلوا إلى الأردن ولا يستطيعون العودة إلى 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 بيوتهم نتيجة القصف الهمجي من قبل روسيا ومن قبل النظام وحلفائهم والميليشيات الأخرى. علينا أن نقول دائما ذلك.
كيف سنقول؟
على مدار الساعة يعني.
كيف سنقول؟ إذا كنا مو مسمحنا نشتغل أو مو قادرين نشتغل أو ما في فرص عمل، يعني وين ولمين وكيف؟
من هلا كل فترة بيطلع بيطلع مجموعة شغل، وإنه نقلال في بعض البلدان بيعتصام ما، بيرفعوا صور مجازر تحدث في سوريا. هناك أيضا هذه أيضا قد تكون يعني وسيلة ممكنة ومتاحة. يعني أيضا هناك كثير من السوريين الكتاب أو الفنانين والمثقفين اللي عندهم نشاطات بألمانيا أو بدول أوروبا بأماكن تواجدهم، بأماكن لجوءهم، في نشاطات كتير بيعملوا. أنا بعتب كتير على بعتب حقيقة بحزن يعني على بعض الكتاب والفنانين اللي بيروحوا بيقدموا الفن اللي الشيء اللي بدهم يقدموا، العمل الأدبي أو العمل الفني اللي بدهم يقدموه، وبرجعوا. قد تكون سوريا حاضرة في أعمالهم، ولكن أحيانا لا يكون هناك إشارة، نقول هناك قتل ولكن لا يكون هناك إشارة من يقتل، يعني من يقتل. أيضا هذه وسيلة متاحة أيضا للتعبير عن لإبقاء القضية السورية حاضرة. يعني من هذه النماذج وهذه الأمثلة يمكن أن نبقي القضية السورية حاضرة. يعني
كلنا بنعرف إنه الدول كلها قاطبة، يعني الأوروبية والأمريكية وغيرها، بيعرفوا حقيقة ما يجري على الأرض في سوريا، وعندهم تقارير وعندهم وسطاء وعندهم إعلاميين، وفي تغطية مستمرة لما تجري من أحداث على بشكل سياسي ولا بشكل إنساني ولا غيره. وما وكلنا بنعرف إنه ما عم بيكون في من عندهم أي مبادرة لإيجاد حل نهائي لهي المقتلة. شو رح تزيد هالاعتصامات على المشهد؟ شو رح تعمل؟ شو رح تساعد أهلنا اللي واقفين اليوم على الحدود؟ شو حيستفادوا منا؟
حقيقة وللأسف لم تساعدهم في شيء، لم تساعدهم في فك حصار لا ولا في إيقاف مجازر. لا نستطيع دائما أن نقول يعني أنه ما رح نشتغل هذا الشغل لأنه ما له نتيجة، وما رح نعمل هالخطوة هاي لأنه ما لها نتيجة. من يعني أحيانا يكون من الإنساني ومن المفيد يعني أنه نقول لأهلنا أنه على الأقل نحن معكم، يعني على الأقل نحن معكم. يمكن هيدي شيء معنوي، ما بعرف قديش هو قديش حجمه. أنا عندما قلت أنه يجب أن تكون القضية السورية حاضرة كنت أقصد بين الشعوب، يعني أمام الألمان كشعب، وأمام الفرنسيين كشعب، وأمام الأتراك كشعب. أما السياسيين فيعرفون كل شيء ربما أكثر مني أنا الذي أتحدث الآن، أو بالتأكيد أكثر مني أنا الذي أتحدث الآن. كل خطوة يمكن أن يقوم بها السوري تجاه هذا لابد على نحو ما أن تكون مؤثرة ولو معنويا في مكان في سوريا.
أظن أنه المهجرين من درعا على حدود الأردن، ما بعرف إذا عندهم وسائل تواصل اجتماعي، كهرباء وإنترنت، ليقدروا يعرفوا أنه في اعتصامات عم تجري لأجلهم في مكان ما في العالم. وما بتصور بهيك موقف ممكن يكون بيعني لهم هالشي يعني.
طبعا طبعا مفهوم. طبعا أنا معك أنه هن يعني ما حيعرفوا أنه نحن عم نفكر فيهم. الكان باعتصامات أو الكان ببكاء في البيت يعني، وفي ضرب رأس بالجدار وغير ذلك، ربما لا يعرفون ذلك. ولكن يعني علينا أن نقوم بكل ذلك، يعني علينا أن نقوم بكل ذلك بغض النظر عن النتيجة. يعني أصمت كثيرا لأن الكلام ما عاد له معنى وما عاد في فعل حقيقي قادرين عليه. أقول بيني وبين نفسي لا أعرف إذا كان أهلي في سوريا السوريين، ما بعرف إذا كانوا عرفانين أني أنا هلق عم أبكي وما في أمر شيء غير أن يبكي. ولكن يعني كل شيء يجب أن نفعل ما نستطيعه بصرف النظر عن النتيجة قطعاً قطعاً يعني بصرف النظر عن النتيجة.
للأسف يعني اليوم هذا شعور العجز واللا جدوى مرافقنا كلياتنا. ما بعرف إذا كان في عم تجري اعتصامات أو دعوات لمظاهرات بمدن أوروبية لأجل درعا، ما بنعرف إذا كان هالشي حيكون حيقدر يساعدهم حيقدر يحميهم أو يوقف.
لا أكيد لا.
الرعب اللي هن عايشين فيه يرجعون لبيوتهم.
لا 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 لن كل الاعتصامات والمظاهرات والمحاضرات والروايات والشعر وكل هذا الفن وكل هذا لن يفيدهم في لن يوقف المجازر ولن يعني يوصل لهم إغاثة ولن يفعل شيء على مستوى العمل. ولكن مع هذا يعني علينا أن نواصل كل هذا الاعتصامات ومظاهرات كتابة نعم أي شيء أبكاء أيضا أن نبكي أيضا هذا شيء يعني.
خضر ربينا على مقولة أو على مبدأ أنه سلاحك قلمك، فإلى أي حد عم يقدر يكون المثقف اليوم بدول اللجوء حامل هالسلاح؟
ما بعرف كأنه أنا موافق على عبارة أنه سلاحك قلمك، ما بعرف كأني موافق عليها. خليني أقول شغلة هيك من الأخير، يعني على الرغم من أنه أمضيت حياتي في الثقافة وفي الاشتغال بالثقافة وفي قراءة الكتب وفي الكتابة وغير ذلك، ولكن ما حدث معي خلال يعني بعد التطورات الخطيرة التي مرت بها الثورة السورية وبعد الحرب الكارثية التي شنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري وبعد كل ما جرى في سوريا، يعني تقريبا إلى حد كبير يعني حقا فقدت الأمل بالثقافة وبالفن حقا. فأنا لست من الذين يعولون على الثقافة الآن، أنا أطالب المثقف الآن بأن ينتمي لشعبه وليس لنصه فقط، مطالبتي له أن ينتمي. أنا أيضا أطالب نفسي بهذا أيضا. أما أن تغير الثقافة وتؤثر على واقع بالمدى المنظور فهذا الحقيقة يعني هذا حقيقة أنا لست مؤمن بذلك.
لو منحت المنبر لتوجه كلمة بسيطة للسوريين اليوم على الحدود الأردنية، شو بتقلهم؟
ممكن أقعد قدامهم بس أقول قلبي معكم، وإذا بيطلب الأمر دموعي كتير 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 يعني منداحة أمامكم، يعني أنتم الأعلون وأنتم أهل الثورة، يعني أنتم اللي عملتوا الثورة، أنتم اللي أعطيتوا هذا الحلم للسوري بأنه قادر يغير قادر يصنع مستقبله، وأنتم اللي علمتونا كيف نسور، كيف علمتوا السوريين كيف يسوروا، وعلمتوا السوريين كيف يوقفوا وجه واحد من أعتى الأنظمة اللي مرت فيها البشرية الحديثة والمعاصرة على الإطلاق. أعطيت السوريين وقف قدامه ويقول له أنا ما بدي إياكي وأنا رح حدد وقرر تاريخي ومستقبلي بنفسي، أنتم اللي عملتوا كل هذا الشيء وثورتكم يمكن اللي قمتوا فيها الآن هي مغيبة تحت وطأة السلاح وتحت وطأة الحرب اللي شنها النظام وروسيا وإيران وكافة الميليشيات، ولكن لازم يكونوا على ثقة أنه صوتهم اللي أطلقوا ب 18 آذار ما زال مدوي فعلا مدوي جدا وما زال موجود في التاريخ. يعني
وين دور المثقف بالخطاب الجماهيري اليوم على أرض الواقع؟
كلمة مثقف سوري وأنه شو علاقته بالأحداث شو هيك، هيدي ممكن تكون يعني مسألة بدها توضيح دائما، أنه في مثقفين سوريين بعد خلال منذ بدء الثورة إلى الآن كان خطابهم هو خطاب الناس ذاته. بالعموم المثقف دائما هو السبب بصناعة هي الهوة الكبيرة بينه وبين الناس، يعني هو السبب، هو إذا بنقرأ المقالات اللي كتبت، إذا بنقرأ الروايات قسم منها يعني، إذا بنقرأ الشعر، إذا بنقرأ الكتابات الفكرية، دائما دائما المثقف، خلينا نقول العربي أو السوري حصريا، مثقف متعالي، دائما ينظر إلى نفسه كضحية مجتمع متخلف، مجتمع همجي إلى آخره، دائما بيتهم هذا المجتمع بالرعاعية والتخلف. هذا خطاب تقريعي، يعني مارس المثقف العربي أو خليني نقول الثقافة العربية، يعني مارست على طول الوقت دور الجلاد يعني للمجتمع. نتيجة هذا الشيء ما عاد بيشوف المثقف، رغم ما عاد بيشوف المثقف ك ما عاد بينظر له كمواطن جنبا إلى جنب، هن اثنيناتهم سوا يعني، ما عاد يشوفه هيك. على الرغم من هذا كان المجتمع السوري يحترم المثقف دائما دائما دائما، وكل وإذا بالحارة في واحد كان صحفي بتلاقي كل أهل الحارة يسألوه ويحترموه ويقولوا أستاذ وبيعطوه دورهم على الفرن مثلا. رغم هذا كان المثقف السوري منه المثقف بالعموم يعني، كانت يعني الثقافة العربية بالعموم كانت ثقافة مضادة لمجتمعاتها يعني، ما عاد في غنى فيه يعني ما عاد في، خليني تكون أكثر هيك، كأنما المواطن ما عاد يتجرأ يعمل علاقة مع المثقف، لأن المثقف على طول عم يقرعه يعني إنه أنت ما بتفهم وأنت متخلف وأنت همجي بالآخرية أنا الفهمك. هاي العلاقة بدأ تصديق يعني، بدأ تصحيح كتير حقيقة. لما بتتصحح هاي العلاقة عبر تصحيح هاي المفاهيم وعبر نقد هذه المفاهيم، بترجع تكون العلاقة طبيعية ما بين الإنسان المجتمع، ما بين المجتمع السوري وما بين المثقف السوري.
خضر الأغا، أنت اليوم أغنيت لنا الحلقة، بدي أتشكرك كتير لتجاوبك السريع مع طلب اللقاء، وأتشكرك للإضافة الجميلة اللي ضفت لنا إياها. بضم صوتي لصوتك، نحن قلوبنا مع درعا ونتمنى الخير والسلام والأمان لكل أهلنا بسوريا. نتمنى من كل السوريين بمختلف دول لجوءهم أنه يتكاتفوا ويعتصموا ويتظاهروا ويعلوا صوتهم إلا ما يشكلوا فرق. شكرا كتير مرة تانية، أكيد في لنا لقاءات كتيرة لنحكي فيها عن دور المثقف في تغيير الوجه الحالي للمجتمع السوري في الداخل السوري وفي دول اللجوء.
أكيد وأنا جاهز، بشكرك كتير، وبتمنى ما أكون كتير كنت نواح وبكائي، ولكن يعني ربما لم نعد نستطيع نفعل شيئا فعلا.
هي بتصور يعني هو انعكاس المثقف اليوم، هو ما يكتبه أو ما يقدمه من نتاج ثقافي هو مرآة عم تعكس حالة المجتمع. ما عم بتصور إذا كان ما كان نواح وبكاء وتشاؤم وعجز فبده يكون انفصام يعني. اليوم إذا لقيت مثقف مبسوط فهذا منفصم يعني.
إيه صحيح، كأنه هيك هذا
طبعا. بتشكرك مرة تانية وإلنا لقاء أكيد.
بشكرك أكيد أكيد على رأسي. شكرا لك، باي باي.
أنتوا على هوا راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر، معي أنا رئيفة.
بنهاية الحلقة بدي أشكر متابعتكم واستماعكم، وأشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الإخراج. كونوا معنا دائما على السماع، وتذكروا دائما تفوتوا على موقعنا suriali.net لتسمعونا بشكل مباشر، وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام لتتابعوا أرشيفنا وتعرفوا عنا كل جديد. كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري، ضلوا بأمل وبألف خير.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.